بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. إن شاء الله نبدأ مع سورة الانفطار بإذن الله سبحانه وتعالى. مع سورة الانفطار، زمن سورة الانفطار، البداية في زمن سورة الانفطار. السورة نزلة في بداية المرحلة الجهرية. ركزوا معايا بقى يا جماعة إن شاء الله بإذن الله. يعني إيه بداية المرحلة الجهرية؟ يعني اللي أبو لهب قال للنبي فيها تبا لك سائر اليوم، اللي بدأ تربصهم بالنبي والصحابة، اللي بدأ التعذيب اللي سمية قتلت فيها. يعني يا أخوانا، زمن نزول السورة ده في غاية الأهمية. أنا بقرأ سورة التكوير، أنا بقرأ سورة نزلت على الصحابة بتربوا في دار الأرقم في المرحلة السرية، إنما سورة الانفطار أنا بقرأ سورة نزلت على الصحابة وهم بيتربوا وهينزلوا يصرخوا بها في الناس. هو ده معنى إنها في بداية المرحلة الجهرية. هو إيه قيمة إن أنا أعرف زمن نزول السورة؟ أول حاجة عشان أفهم الصورة وأعيش جواها لازم أفهم الواقع اللي نزلت فيه. زي ما قلنا قبل كده، المعايشة أساس الفهم، وبعد الفهم هقدر أستخلص من الصورة حلول للواقع اللي أنا عايش فيه. يبقى الحرف مش بعشر حسنات بس، الحرف بعشر وستات، الحرف طوق نجاة في الواقع، الحرف خارطة طريق وخط سير. يبقى لازم نفهم أخوانا أهمية زمن الصورة وعلاقتها بالسيرة النبوية. طبعا انتوا فاتحين المصحف معايا على سورة الانفطار، يعني لازم تكونوا مركزين معايا في الصورة. احنا عايزين نفجر من خلال فهم القرآن معاني ورشدات لحل جميع مشاكل الواقع اللي احنا عايشين فيه. يعني ايه؟ يعني الصورة مكية ولا مدنية؟ لا، مش كفاية ان احنا نقول كده. مدنية في فترة تأسيس الدولة وترتيب البيت الداخلي اللي هو بعد الهجرة على طول لحد غزوة بدر، ولا مدنية في مرحلة الصمود الرهيب اللي هي بعد هزيمة المهول، بعد ما الإسلام بقى قوة عالمية بتنافس الفرس والروم بعد فتح مكة؟ يبقى كلمة مدني مش كفاية. مكية في مرحلة سرية اللي لسه ما فيش اضطهاد والصحابة بيتربوا في دار الأرقم في جو هادي، ولا مكية في المرحلة الجهرية والصحابة مهددين بالتعذيب والقتل والسجن؟ يبقى إذا أخوانا، أنا كلمة مكية ومدنية عايزة تفصيل، إمتى بالضبط في مكة وإمتى بالضبط في المدينة؟ عشان كده لما بقول لكم الانفطار في اول المرحله الجاريه باذن الله، زي ما هنشوف الشواهد دلوقتي. انا لما بفصل النص القراني عن الواقع اللي نزل فيه، انا من باب اولى هفصل النص القراني عن الواقع اللي انا عايش فيه. يبقى انا كده حققت غرض العلمانيين وانا مش حاسس ومش داري. يبقى قلنا الصوره امتى يا اخوانا؟ الصوره نازله في بدايه المرحله الجاريه. طيب ايه قيمه ان انا اعرف زمن نزول الصوره؟ ان انا افهم الصوره واعيش الجو اللي نزلت فيه، لان المعايشه اساس الفهم، عشان اعرف افهمها واستخلص منها. رقم اتنين، عشان اجدد الخطاب الدعوي بتاعي. ما اخوانا، ما المشكلة عندنا الوقت ايه؟ المشكلة وانا بمتحن بعض اخواني في سورة العنكبوت، فبقول لهم اثر غياب معاني سورة العنكبوت من الخطاب التربوي، ان الدعاء بعض الدعاء الوقت ما يكلمش الاخوة والاخوات في معاني سورة العنكبوت. ما سورة العنكبوت اللي انا ادتلكم في الآية القرآنية، ما هو الوقتي الاخ معتقد ان هو مربي دقنه يبقى ملتزم، والثبات ان انا بحلقش دقني، هي معتقد ان الثبات ان انا ما اقلعش الجوانتي ومكشفش وشي. هلا طب يا اخوانا، سورة العنكبوت ذكرت لفظ النقصاق في القرآن المكي، يبقى الصورة بترفع افقنا في معنى الثبات اصلا وفي معنى الالتزام. الكلام ده لما ما اتقالش للاخوة والاخوات طلع مستويات هشة من الالتزام. يعني الوقت، يعني ايه ان انا اجدد الخطاب؟ يعني ايه ان انا احدد الخطاب التربوي والخطاب الدعوي؟ يعني الوقت ايه الصورة اللي لو انتصرنا كلم الاخوة بيها؟ ايه الصورة اللي لو تهزمنا كلم الاخوة بيها؟ ايه الصورة اللي في 25 يناير اكلم الاخوة بيها؟ ايه الصورة اللي في 30/6 اكلم الاخوة بيها؟ ايه الصورة اللي لو طالعين نجاهد نكلم الاخوة بيها؟ ايه الصورة اللي اكلم بيها زوجات العاملين لدين الله لما ازواجهم يخرجوا يعملوا لدين الله؟ ايه الصورة اللي اكلم بيها الاخ الجديد؟ ايه الصورة اللي اكلم بيها الشاب اللي انا نزل له على القهوة؟ يبقى لما افهم كل صورة نزلت امتى، هعرف اخاطب بيها مين وامتى. يبقى قلنا صورة الانفطار في شواهد على انها نزلت في اوائل المرحلة الجهرية. اوائل المرحلة الجهرية كان لسه ما فيش مرحلة الاذى والتربص. ليه؟ اللي هي مرحلة عما يتساءلون. لسه قريش بتتفائل. هو ايه الكلام لسه كان بيمثل لهم صدمه؟ تجاوب المجتمع مع النبي عليه الصلاه والسلام كان بيمثل بالنسبه لهم لسه صدمه، لسه صناديد قريش زي ما خدنا في سوره عبس السنه اللي فاتت، زي ما خدنا في سوره عبس السنه اللي فاتت، ولسه صناديد قريش مستعدين يسمعوا ويتكلموا وييجوا يقعدوا. دي اوائل المرحله الجاريه. امال يبقى اوائل المرحله الجاريه الصور بتاعتها وظيفتها ايه؟ دي اول صور النبي عليه الصلاه والسلام نزل بها جولات الشوارع، دي اول صور النبي والصحابه نزلوا يكلموا الناس بها عن ربنا. واخدين بالكم من الوظيفه الخطيره بتاعتها؟ فالصور اللي نزلت في الفتره دي، دي مش بس صور التربيه للصحابه واستئناف التربيه، دي صور الجولات. عشان كده لما نيجي بقى نتعلم مع بعض الجولات وفن الجولات ونكلم الناس الرافضه في ايه، نجيب صور بدايه المرحله الجريه، لان دي الصور اللي هنستخلص منها الخطاب الدعوي اللي هنكلم بيه غير الملتزمين، غير انها صور تربويه للملتزمين. طيب نزلت امتى سورة الانفطار؟ سورة الانفطار نازلة بعد سورة النبأ والنزعات على عبد جابر بن زيد. يبقى لو عرفنا النبأ نزلت امتى هنعرف النزعات نزلت امتى والانفطار نزلت امتى. ابن عباس يقول كانت قريش تجلس حينما نزل القرآن. قريش طبعا ما كانتش عارفة نزول القرآن في المرحلة السرية، يبقى كانت تجلس في بداية المرحلة الجارية فتتحدث فيما بينها، فمنهم المصدق ومنهم المكذب، فنزلت عما يتساءلون. يبقى عما يتسألون بناء على اثر ابن عباس نزل في بداية المرحلة الجاهرية. يبقى اذا سورة النبأ نزل في اول المرحلة الجاهرية، يبقى النازعات والانفطار نزل في بداية المرحلة الجاهرية. يبقى دي بداية صور عرض الدين على الناس يا جماعة، عرض الدين على الناس الرافضة. يبقى دي صور بتشكل عقليتنا في التعامل مع غير الملتزمين دعويا، مش بس مع الملتزمين الجدد، تربويا. خدتوا بالكم معايا من زمن نزول الصوره؟ ندخل بعد كده في الترابط الموضعي. الترابط الموضعي، الترابط الموضعي اللي هو علاقه الصوره بالجزء ال 30 كله، علاقه الصوره بان قبلها صوره التكوير وبعدها المطففين والانشقاق، علاقه الصوره ان هي من ضمن صور المعركه الثانيه والموجه الثانيه من الموجات العشر في الجزء ال 30 ليه بعد الموجه الاولى بتاعت النبأ والنزعات وعبس. خدتوا بالكم يعني ايه الترابط الموضعي؟ علاقة الصورة بالصور اللي حواليها، ان احنا نفهم. طيب الترابط الموضعي بتاع صورة الانفطار ايه؟ اول حاجة علاقتها بالشوط الثاني، علاقتها بايه؟ بالتكوير والانفطار والمطففين، قصدي بالتكوير والمطففين والانشقاق. هي دي العاصفة الثانية، العاصفة الأولى أو المعركة الأولى، الكلمة اللي أنا بحبها قوي، المعركة الأولى النبأ والنزعات وعبس، إن 10 معارك تربوية. الجزء ال 30 ده زي ما خدنا كده في الترابط الموضعي ليه 10 معارك تربوية المربي يجب أن يخوضها، يجب أن يخوض هذه الإيه المعارك. المعركة الأولى كانت إيقاظ القلوب اللي هي النبأ والنزعات وعبس، المعركة الثانية إيقاظ النفوس اللي هي الانفطار وتكوير والانشقاق والمطففين. يبقى المعركة الأولى كان هدفها تغيير، المعركة الأولى كان هدفها إيقاظ القلب، المعركة الثانية هدفها تغيير طموحات الإيه؟ تغيير طموحات النفس، معارك تربوية، لأن كل شوط صور عبارة عن معركة تربوية داخل القلوب وداخل النفوس، ومش هننجح في المعركة الثانية إلا لما ننجح في المعركة الأولى، ومش هنقدر ندخل المعركة الثالثة لما ننجح في المعركة الثانية. التربية دي خط سير يا جماعة، التربية دي إيه؟ التربية دي طريق. عشان كده سبحان الله احب انزل الجولات بصوره ايه النبأ مثلا. ليه؟ صدمات كهربائيه مروعه تتكلم عن الاولى ليه ايقاظ القلوب، يتكلم عن الموت، يتكلم عن علامات الساعه انت من ذكراها، انت اول علامه من علامات الساعه، يتكلم عن التدبر، يتكلم عن الجنه، يتكلم عن العرض على الله. يبقى اذا ايه دي معارك تربويه، دي العلاقه بينها وبين بعض معارك تربويه. الشوط الاول المعركه الاولى ايقاظ القلوب، الشوط الثاني اللي احنا فيه ده ايقاظ الايه، ايقاظ النفوس وتغيير مجرى طموح النفس. طيب الترابط الموضعي بين صور الشوط نفسه بقى، يعني بين التكوير والانفطار بيتكلموا عن فرق ايه بقى؟ الانفطار غير البعث في الانشقاق. البعث في التكوير هو بدايه البعث والمشاهد الكونيه في بدايه البعث. البعث في الانفطار اللي احنا هناخدها النهارده دي ان شاء الله احتدام البعث. احتدام البعث، خلاص بقى بدات السماء تتقطع وتتفجر بقطع النار العملاقه، والبعث في الانشقاق هو وصول البعث الى ذروته. يعني البعث طلع مراحل، البعث طلع مراحل، تغييرات الكونيه في البعث طلعت مراحل، طلعت مراحل. يبقى انا عايز يعني اقول لك حاجه بقى، اقول لك حاجه كمان في الـ 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 العلاقه ما بين صور الشوط نفسه، التشكيل بتاع كل صوره. صوره التكوير بتشكل على ايه؟ لمن جاء منكم ان يستقيم، يعني ايه الاستقامه؟ الاستمرار. يبقى بتشكل على الاستمرار، اقري ورد قران ولو صفحه في اليوم، صلي قيام ليل ولو ربع ساعة في الليلة، يبقى التشكيل على الاستمرار. مش القضية قوة قدر الأعمال، القضية الاستمرار هنا، زراعة المعنى النفسي، الجذر النفسي، الاستقامة، قبول المبدأ، مبدأ أنا هستمر حتى الممات، مبدأ كلمة السر استمر، يبقى ده سلطة تكوين. جات من فطار بقى قالت لا، إن الأبرار اللي في نعيم. يبقى التشكيل هنا مش على الاستمرار، التشكيل على البر. البر هو علو الهمة في العمل بلزم على الاستمرار. اوعى تضيع دقيقة من عمرك. يبقى البر اعلى من الاستمرار. الاستمرار ان انا احضر درس كل اسبوع، ان انا اقوم نص ساعة كل ليلة، انما البر ان انا قدر الوسع للنهار في الطاعة، من طاعة لطاعة. جت سورة الانشقاق بقى، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا. المفسرين قالوا الاية دي للطائع والعاصي، كله بيكدح، زي ما ناخد في الانشقاق باذن الله سبحانه وتعالى. يا سلام يا رب، يعني انا الكدح اللي انا فيه ده عشانك الحمد لله. اخ من اخواني كان عندي دلوقتي بيقول لي انا ما نمتش غير 3 ساعات، قلت له تعالى تعالى اهل الدنيا نص اللي ماشيين في الشارع دول ما ناموش غير 3 ساعات برضه، ولكن عشان الدنيا احمد ربنا ان انت عشان التربية وعشان الدين كده كده هجدح. لو ما كنتش هجدح في الالتزام كنت هبقى في الدنيا بجدح في الدنيا، لكن الوقت الحمد لله ان انا كدحي في دين الله. يبقى الكدح ثمره ولكن مع المعاناة، اصل يدل على المعاناة واصل يدل على الاستمرار من اجل الوصول للثمرة. عشان كده الدول الغنية بيسموا الدول الفقيرة ايه؟ الدول الكادحة. ليه؟ بيطلع روحهم عشان يجيبوا جنيه. يبقى الكدح ان مهما الدين كان صعب ومهما كنا هيطلع عينينا عشان نوفر بعمل صالح او نصل الى مقامات الايمان، احنا هندفع في على الاستمرار. الانفطار شكلت على البر، شكلت على الكدح. الله اكبر، الشحن بيتصاعد، مشاهد بتتصاعد فالشحن بيتصاعد والتشكيل بيتصاعد الايه من الاستمرار للبر للايه. يبقى إيه؟ وخلاص، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت. الموضوع مش ايه، الموضوع مش تشكيل وخلاص، لا، ده التشكيل بيتصاعد والشحن بيتصاعد كله، ولازم ناخد بالنا من الثلاثة. طيب سيجاري خطورة، لازم نفهم ان مجيء سورة المطففين في النص، يعني الانسان ما يسيب المعصية الا لو حصل حاجتين. الحاجة الاولانية الشحن القلبي، ان يكون في شحن متصاعد بيتعرض لشحن شديد، فقبل المطففين وبعد المطففين شحن. رأيت هنا عشان الانسان يقدر يسيب المعصية الامر العملي المباشر، لازم يكون الامر العملي. الصوت بيقطع يا جماعة من الجنب ولا في ايه؟ يعني الصوت الوقت واضح ولا الصوت مش واضح؟ اخواني واخواتي في الله، صوت واضح ولا مش واضح؟ بيقطع يعني ايه؟ ايه اخرج وادخل تاني؟ طب استنوا ما اخرج وادخل تاني. السلام عليكم. اخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح ولا مش واضح؟ صوت واضح ولا في مشكلة؟ نعم، ايه واضح؟ طيب الحمد لله. طيب انا وقفت عند فين؟ اخر حاجة سمعتها بوضوح مني ايه؟ ايه اخر حاجة سمعتها بوضوح مني؟ وصلنا عند فين يا جماعة؟ الانشقاق جت في النص، جت في النص. انا قلت المطففين، طب عشان مش هنقدر نسيب المعصية ايه؟ حصل حاجتين. الحاجة الاولانية شحن القلبي، الشحن القلبي، يبقى في شحن قبل المطففين شحن وبعد المطففين شحن، اللي هو التكوير والانفطار قبل المطففين والانشقاق بعدها. الحاجة الثانية الامر العملي المباشر، الامر العملي من الترابط الموضوعي في صورة الانفطار بثلاث قواعد للنجاح. الصوت واضح ولا مش واضح يا اخوانا؟ واضح ولا مش واضح؟ السلام عليكم. يعني 10 دقايق ولكم يعني مهلة ان شاء الله باذن الله. 10 وتاني 10 دقار ناول. ايوه اخواتنا، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. نكمل بقى ونستأنف باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص جاهزين ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يبقى الترابط الموضعي، مشينا في مسألة الترابط الموضعي واتكلمنا بقى على سورة الانفطار بعدها المطففين ان كان لازم شحن عشان يقدر الناس تسيب الايه تسيب هذا التصفيق. قلنا كده خرجنا بثلاث قواعد للنجاح، ثلاث فوائد من الترابط الموضعي في صورة الانفطار. اول حاجة ان منهج تغيير اي معصية هو ان احنا نملى حياة العاصي بالشحن الايماني وبالطاعة. بالتعبير كده اختنا الكريمة، لو الطاعة دخلت من الباب هربت المعصية من الشباك. الفكر العملي يا جماعة، الفكر العملي، يعني على قد ما الطاعة هتيجي في حياتك على قد ما تتخلصي من المعاصي في حياتك. الحاجة التانية ان منهج الدروس يعني منهج الدروس الايه، يعني مثلا تسمع شريط قلبك يتشحن يتهالك ان انت كده نجحت في الدين. لا، خدوا بالكم يا جماعة، يعني النجاح انك تخرجي بعمل صالح بعده. عشان كده صورة المطففين بعد الانفطار، يعني الانفطار قلبك شحن خلاص، قلبك فطر من الوعظ ومن احوال يوم القيامة، خلاص جميل جدا. طيب نفذت عمليا ايه؟ قلبك اتفطر ولسه بتطفيف في حياتك، ولسه بتطفصي في الميزان بتاع الدنيا والاخرة، ولسه بتطفصي في الميزان بتاع المخلوق والخالق ولا المثل الاعلى، ولسه بتطفصي في الميزان بتاع يعني مقاييسك في الدنيا. يبقى ايه؟ يبقى ده ما ينفعش. يبقى الحاجة التانية بقى ايه؟ ان لازم نخرج بعمل صالح. الحاجة التالتة قبول مبدأ الترقي التدريجي، ان الصعود مش هيبقى مرة واحدة، والترقي مش هيبقى مرة واحدة. وده اللي احنا خدناه، ان التكوير كان فيها شحن ولكن الانفطار اعلى، الانتقاق اعلى، والتشكيل كذلك قاعد ايه يتزايد. بقبول مبدأ الترقي التدريجي، ان لازم تقبلي انك انت مش هتطلعي مرة واحدة. فلبست سنين في اهل مدين، الطريق ده طريق سنين عشان نتربى ونترقى، طريق سنين مفيش فيه اصلا لازم تقبلي السلم واحدة واحدة. الترابط الموضوعي في صورة الانفطار ثالثة شوية، يعني ثالثة الوقت احنا بنخلص في الاعلى في صورة رفعتنا على بعض في التفسير. في الحالة دي هيبقى الدروس مركزة اكتر وبإذن الله تبقى اقوى بكتير جدا. الترابط، فانتصبروا معايا بقى في الشدة اللي انا بحاول اشدها ديت في دفعة ثانية في التفسير. الترابط الموضوعي في صورة الانفطار، الترابط الموضوعي، اول حاجة الصورة بدأت بالكلام عن يوم القيامة واتختمت بالكلام عن يوم القيامة. اولها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتفرت، طب نهايتها يوم لا، وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. يبقى بدأت بالكلام عن يوم القيامة وانتهت بالكلام عن يوم القيامة. الحاجة التانية ان صورة الانفطار فيها الفاظ مكررة، يوم الدين اتكرر ثلاث مرات، وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، يصلونها يوم الدين. لفظ النفس اتكرر برضو ثلاث مرات، علمت نفس، لا تملك نفس لنفس. يبقى ايه؟ يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن تكرار لفظ النفس ثلاث مرات وتكرار لفظ الدين ثلاث مرات، ثلاث مرات. سبحان الله العظيم، يعني يوم القيامة النفوس اللي في الدنيا يعني بعطلت اصحابها بسبب رغباتها وشهواتها، الانسان يكتشف وكان مخدوع في نفسه قد ايه، وكان مخدوع في الدنيا قد ايه. علمت نفسي، يبقى النفس ان لم تخضع ولم تنكسر لله في الدنيا ستنكسر في الآخرة، وستنكسر بتفكر الدار الآخرة. يبقى ناخد بالنا يا جماعة من المعاني ومن الألفاظ المكررة ديت، وخطورة دلالة الألفاظ المكررة في هذه الصورة، خطورة دلالة الألفاظ المكررة في هذه الصورة. الحاجة الثالثة برضو في الترابط الموضوعي، الصورة بتتكلم عن صدمات الإنسان يوم القيامة، صدمته في الكون وصدمته في البشر. صدمته في الكون إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتصرت، صدمته في البشر، يوم لا تملك نفس لنفس ايه شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. بيكتشف ان الانسان لا شيء والامر يومئذ لله، وان ربنا كل شيء. فصدمات، يعني صورة الانفطار مليانة صدمات في الكون وصدمات في النفس نفسها، يعني علمت نفس، وصدمات في البشر، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. بتتكلم عن صدمات الانسان. برضو من الصدمات اللي بتتكلم عنها، بتتكلم عن الانسان اغتر فيه واللي الانسان اغتر بيه. دي برضو صدمة خطيرة جدا، يا ايها الانسان ما غرك بربك. في غرور بالشيء وفي غرور في الشيء. الغرور بالشيء زي يعني ايه اغروا برسول الله سفهاءهم، يبقى انزال الشيء عن قدره، ان هما يقذفوا النبي بالحجارة انزلوا النبي عن قدره. الغرور في الشيء رفع الشيء عن قدره، يقولك الغرور في الدنيا مغرورة في جمالها، مغرور في الفلوس، مغرور في الدنيا، يبقى رفع الشيء ايه عن قدره. يبقى عشان كده يعني سبحان الله، علمت نفسه ما قدمت واخرت، ايه الحاجة اللي كانت مقدمة وليها قيمة عند النفس، ايه الحاجة اللي كانت مؤخرة. صدمات الانسان في اولوياته، صدمات الانسان في الحاجات اللي ادها قيمة والحاجات اللي ما ادهاش قيمة. لما يكتشف انه رفع حاجات فوق قدرها وخفض حاجات عن قدرها، رفع الدنيا فوق قدرها وخفض الاخرة عن قدرها. فدي برضو صدمات الانسان غير صدمات العتاب الداخلي والعتاب الخارجي. يعني الصورة فيها عتاب داخلي رهيب وعتاب خارجي رهيب. يا ايها الانسان ما غرك بربك، ده العتاب الخارجي لما ساعة العرض على الله ربنا يعاتبه، انما العتاب الداخلي علمت نفسه ما قدمت واخرت. لما نفسك هي اللي تعاتبك على اللي ضيعتيه واللي فرطت فيه وعلى غفلتك، يبقى اذا صدمات. يبقى ايه؟ نيجي تاني نتكلم عن الصدمات. يبقى صدمات في الكون وصدمات في النفس وصدمات في البشر، دي اول نوع من انواع الصدمات. تاني حاجة صدمات في اللي اختر فيه وصدمات في اللي اختر بيه، اللي هي بما قدمت واخرت، ان الانسان رفع حاجات فوق قدرها ونزل حاجات عن قدرها. ثالث حاجة صدمات العتاب الداخلي وصدمات العتاب الخارجي. علمت نفسه هتجلده قبل ما يقف من قرار ربنا، قبل ما الملائكة تجلده. نبقوا بعد كده العتاب الخارجي، يا ايها الانسان ما غرك بربك. العتاب الخارجي بقى يجي بعد ما العتاب الداخلي خلى الانسان يحاسب نفسه حساب الملكين. يبقى ده برضو من ضمن الايه؟ من ضمن الصدمات. من ضمن برضو الصدمات صدمات على الحقائق الرهيبة. الحقيقة الاولى، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين، انت مراقب. وبعد كده ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي نعيم، انت محاسب. يبقى في صدمتين تانيين، صدمة انت مراقب وصدمة انت محاسب. حقائق صادمة في الصورة، صورة الانفطار صورة مليانة حقائق صادمة ومليانة معاني رهيبة. عشان كده يعني اسم الصورة يا جماعة زي ما هناخد دلوقتي باذن الله، بس بعد ما نخلص الترابط الموضوعي، اسم الصورة مش بس انفطار، مش يدل على انفطار السماء، ولكن انفطار القلوب. من لم ينفطر قلبه اليوم من خشية الله سينفطر قلبه يوم القيامة من الرعب. يعني الانفطار ده ليس حال السماء فقط. فرصة بقى ان احنا يعني ناخد دلالة اسم الصورة واحنا لسه في وسط الترابط الموضوعي، ان اسم الصورة بقى في وسط بقى يعني المعنى الاول ان الانفطار ده مشاهد السماء يوم القيامة. المعنى الثاني اشارة لحال القلوب، والله اعلم ان الانفطار ليس حالة السماء فقط وانما حالة السماء وحالة القلوب التي سترى منظر السماء. بيبقى عايزين قلوبنا تنفطر، لابد من ان تنفطر القلوب بالمجاهدة والاتصال بالدار الاخرة. يعني يا جماعة لو نعرف ان المجاهدة بترحمنا من الابتلاءات في الدنيا قبل ابتلاءات الاخرة قد ايه. يعني الاخ والاخت اللي بيجاهدوا نفسهم من اجل تحصيل الايمان دول بيرفعوا عن نفسهم ابتلاءات جبارة، زي ما كنت في دفعة الثالثة الوقت بقول في شرح سورة الاعلى ان ما لا يفعله المجاهدة يفعله الابتلاء. لو ما جاهدتيش من اجل اصلاح دينك هيجي ابتلاءات كتير في حياتك. ليه هتيجي ابتلاءات في حياتك؟ عشان تصلح لك دينك وعشان تصلح لك عزيمتك وعشان تصلح لك قلبك. طب ما تشتغلي من الوقت بقى. نكمل بعد ما كلمنا اسم الصورة نكمل الترابط الموضوعي في الصورة. ضمن الترابط الموضوعي علاقة، احنا كلامنا لحد دلوقتي في ايه؟ كم ترابط؟ ترابط اول الصورة باخره، كلام عن يوم القيامة، ترابط الالفاظ المكررة اللي هو الدين والنفس في الصورة، وعلاقتها بقى ان يعني سبحان الله العظيم امتى النفس هتتدين وامتى النفس هتتكسر لله وامتى النفس هتذل وتخضع لله، اللي هو معنى كلمة الدين. ازاي النفس تتدين؟ ازاي يعني الكيس من دان نفسه؟ الدين والنفس الاثنين مع بعض، ازاي النفس تتدين؟ ده موضوع صورة الانفطار، تكرار لفظ الدين وتكرار لفظ النفس. ازاي النفس ايه تتدين؟ بعد كده دخلنا في الترابط الموضوعي الثالث اللي هي الصدمات، ان الصورة كلها صدمات. الترابط الموضوع الرابع علاقة موضوعات الصورة بموضوع الجزء الثلاثين. يعني الجزء الثلاثين اتكلم عن المقابر والصورة قالت واذا القبور بعثرت، كلمت على المقابر. الجزء الثلاثين اتكلم على التدبر والصورة الذي خلقك فسواك فعدلك، تجليات اسم الله الخالق البارئ المصور. الجزء الثلاثين بيتكلم عن يوم القيامة والصورة عن يوم القيامة. الجزء الثلاثين بيتكلم عن تعريف من الله والصورة بربك الكريم، زي اول اسم نزل في القرآن الاكرم. الجزء 30 بيتكلم ان الدين جد، افصل، الدين مش لعبه. وهنا ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم، مفيش رمادي ابيض يسود، يا جنه يا نار، يا نعيم يا جحيم. الجزء 30 بيتكلم عن التربيه النفسيه والصوره بتتكلم عن النفوس. يبقى ده الترابط الايه الرابع. الترابط الخامس بقى ترابط الصوره مع صور اول القران عموما، الكلام عن اسماء الله الحسنى، البحث القيم الجميل كنت لسه بقراه قبل ما اتكلم معاكم، بحث اختنا ام حمزه واختنا رهان عن الاسماء الله الحسنى في اول صور نزلت من القران. هنا بقى الكريم سبحان الله، برضو دي صور بدايه المرحله الجاهريه، يعني مرتبطه بصور المرحله السريه. ده دي اللي بعدها على طول اسم الله الاكرم او الاسم نزل ذو الجلال والاكرام يبقى ذو الاكرام نزل في سوره الرحمن في المحاضره السريه. هنا الكريم بقى بربك الكريم نزل في الانفطار. يعني اول اسماء عرف بها الناس في القران الاكرم وذو الاكرام والكريم سبحان الله العظيم. يعني تجاوب عجيب وترابط عجيب ما بين القران وبعضه. لسه هنا بقى الاعجاز التغيير في سوره الانفطار ان الانفطار جه بعدها المطففين معجزه تغيير الطباع الاقتصاديه الفاسده في المجتمع. الوقت لما نمشي ونشوف التبرج معقوله التبرج ده ممكن يتغير؟ معقوله الربا بتاع البنوك ده ممكن يتغير؟ معقوله النظام الاقتصادي القائم على الربا بتاع مصر ممكن يتغير؟ معقوله المحاكم الوضعيه قانون الوضع ممكن يتغير؟ معقوله القران بيقول لك سوره المطففين بتقول لك المعجزه ممكن تحصل ولكن لو مشينا صح. يبقى الاعجاز التغييري في سوره الانفطار. يلا بقى ندخل بسرعه في معاني في الشرح يا جماعه سريعا. ركزوا معايا بقى. تسمعين الصوت ولا لا؟ الصوت عندكم واضح ولا مش واضح؟ طيب ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. اذا السماء انفطرت. الانفطار معناه ايه؟ انفطرت تشقق بعضها من بعض. تخيلي كده منظر الارض اللي اتشققت من العطش. تخيلي بقى ده بقى منظر السماء. السماء بقت كتل متشققه ولكن الكتل مش لونها اسود بلون الطين ولا لونها ازرق بلون السماء. الكتل دي بلون النار. انفجارات مهوله نوويه، انفجارات في النجوم والمجرات وتشققات بعضها عن بعض. تخيلي بقى ان السماء اتشققت من بعض وبقت كتل احجامها مرعبه وكل كتله نازل منها ملائكه او نازل ما بين الكتل ملائكه. يعني سبحان الله الانفطار. الفطيره عند البشر اللي هي لما نجيب سكينه ونقسمها 8 حتت بقى بكل بساطه. طيب القدره اللي فطرت السماوات دي ايه بقى؟ يعني الفطيره دي الانسان بكل بساطه بيفطرها بيشقها وبيقطعها. طب قوة ربنا اللي شقت السماء دي يبقى شكلها ايه يا جماعة؟ واذا الكواكب انتصرت الانتصار بقى لما تيجي تقومي جايبة سبحة كده وشايلة الخيط بتاعها تقوم الحبات تتناثر. الكواكب لما تتناثر تفقد العلاقة ما بينها وبين بعض. يبقى صورة الانفطار انتهاء العلاقات ما بين الكون وبعضه زي ما خدنا في التكوين واذا العشار عطلت. انتهاء العلاقات ما بين المعاشرات البشرية. الكواكب انتهت العلاقات بينها وبين بعض وانتفرت. تخيلوا بقى هيحصل اصطدامات مرعبة قد ايه وانفجارات قد ايه والانتصار ده هيؤدي الى ايه الاصطدامات بينها وبين الارض قد ايه وانفجارات قد ايه. يبقى اذا السماء انفطرت السماء بقت كتل نارية ضخمة. اذا الكواكب انتفرت الارض بقت مليانة انفجارات. اذا البحار فجرت البحار بقت نار. السماء نار والارض نار والبحار نار. طب هنعرف فين؟ البحار 81% من حجم الارض. طب ليه ربنا ما قالش اذا البحار فجرت؟ لو كان المقصود انها بقت نار بس كانت قال فجرت. انما فجرت اضافت معنى مهول وهو معنى الانفجارات المائية المهولة. لما البحر يتفجر يعني ايه؟ البحر يبقى موجه نار. شفت التسونامي اللي في دقايق موت ربع مليون بني ادم؟ تسونامي امواج جهنمية. ربنا يحفظنا يا رب. تسونامي جهنمي بقى تسونامي يوم القيامة. امواج نارية جهنمية. يعني البحار بقت امواجها نار مش تسونامي واحد ده كل موجة بتسونامي. منظر مرعب الامواج النيرانيه وهي داخله على الناس في كل مكان. يعني شوفوا سبحان الله العظيم. واذا القبور بعثرت يعني الجزء ال 30 ذكر في المقابر لحظه دخول المقابر ثم اباتها في اكبرها ولحظه الخروج منها. اذا القبور بعثرت وذكر زياره المقابر في الدنيا يعني كم مره ذكرت زياره المقابر في الجزء ال 30 تدل على ان زياره المقابر ديت مهمه قد ايه في التربيه وفي البناء وفي البناء. دي اللحظه بقى اللي هيصحى عليها ابن ادم. اذا القبور بعثرت جات هنا في الاخر ليه؟ دي لحظه صحيان ابن ادم على هذا الواقع الرهيب. عشان كده ربنا بيقول في الاخر وما ادراك ما يوم الدين. ده شيء فوق الادراك وفوق التصور. ثم ما ادراك ثم للتراخي الرتبي هنا لو افادت الانتقال الرتبي يعني الفزع بيتزايد والرعب بيتزايد والهول بيتزايد. سبحان الله العظيم. يعني حاجه ترعب والله يا جماعه حاجه ترعب. اذا السماء انفطرت السماء دي اكبر مخلوق في الكون بعد العرش. لما تتقطع حتت كده يقول لك قلبي على ولد اتفطر اتقطع حتت. تخيل كده اذا الكواكب انتثرت يعني الكواكب اتفرقت والعقد الكون انفرط. اذا البحار فجرت التسونامي الجهنمي دهيت. واذا القبور بعثرت ديت العلماء قالوا ان لفظ البعثره ده لفظ مركب. مركزين معايا اخوات انا منطلق وبصوا يعني انا عايز اديكم اكبر قدر على قد ما اقدر. مركزين معايا ان شاء الله باذن الله. طيب ربنا يعينكم يا رب ربنا يعينكم. ركزوا معايا بقى عشان انا عايز ان شاء الله دفعه ثانيه تنطلق في التفسير قدر الوسع باذن الله. نسال الله العون والمدد نسال الله العون والمدد نسال الله العون والمدد. شدوا حيلكم معايا بقى عشان ان شاء الله ننطلق في التفسير ونرجع تاني لمنظومه التفسير اللي كانت في قمه قوتها قبل كده. ولكن السنه دي يعني انا ريحت لان بقى المواد ايه منطلقه وشد. قال لك البعثرة دي لفظ مركب من بعث من بعثرة زائد أثار، الاثنين جابت بعثرة، يعني البعثرة قلب الشيء بعضه على بعض، انقلاب، يعني معنى الانقلاب الظاهر اتقلب لباطن زي تلاب كده وبعثرتيه عشان تطلعي قميص او بنطلون بيه. يعني اذا القبور بعثرت، الانسان بيوقف بطريقه مرعبه ويوقف على مشاهد مرعبه، يوقف ببعثره القبور ثم يوقف على المشاهد المرعبه. علمت نفس ما قدمت واخرت، اول حاجه علمت جد سقط الماضي، لان ده هتبقى يقين بقى، يعني اللي بتفكر في الاخره واللي ما تفكرش في الاخره هتعرف هتعرف. علمت والكل يعني مش هيعرف بحقه حقيقي غير يوم القيامه، يعني علمت ما جاتش غير يوم القيامه، يعني حتى انت يا متدين، حتى انت يا متدينه زي ما ربنا قال وما ادراك ما يوم الدين، يعني ما حدش حتى الصالح اللي قاعد ليل نهار يشتغل للدار الاخره برضه ما هوش عارف الدار الاخره خطيره قد ايه، ما هوش عارف قدر الدار الاخره رهيب قد ايه. يعني كانها يا ايها الانسان مهما حسبت نفسك في الدنيا انت لا تدري ما معنى الدار الاخره. فاول ما الانسان هيشوف الدار الاخره هيحاسب نفسه بمقاييس ثانيه خالص. علمت نفس ما قدمت وايه واخرت، الانسان هيحاسب نفسه يوم القيامه حساب الملكين. ده العتاب الخارجي، قلت لكم الصوره فيها عتاب خارجي وعتاب داخلي، عتابين صدمات. العتاب الخارجي الاول، العتاب الداخلي الاول اللي هي ايه، علمت نفس ما قدمت واخرت، جلد الانسان لنفسه ويصرخ يوم القيامه من الندم. العتاب الثاني، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، ده العتاب الخارجي بقى من الله او من الملائكه. يبقى يوم القيامه فيه عتابين، عتاب داخلي من النفس وعتاب خارجي اللي هو سلطة اللي بتتكلم عنه، كأن الإنسان هيطحن ما بين تأليف ضميره لنفسه وما بين اللوم من الله سبحانه وتعالى. لما الإنسان يبدأ يحاسب نفسه بقى، إيه اللي أنا عملته ده، إيه اللي أنا ضيعته ده، هو إيه ده رصيد أجيبيه لهذه الأهوال المرعبة من الميزان والصراط والعرض وأرض المحشر، هنا بقى علمت نفسه ما قدمت وأخرت. ما قدمت وأخرت ثلاث معاني. المعنى الأولاني يعني الأولويات، يعني الإنسان هيحاسب وهيحاسب نفسه على أولوياته في الدنيا. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا إن إحنا هنحاسب نفسنا على ترتيب أولوياتنا في الدنيا. ما قدمت ما كان مقدما عند الإنسان في حياته وما كان مؤخرا، إيه اللي كان رقم واحد في حياتك؟ إيه سبب أفراحك وأحزانك؟ إيه أولوياتك في الحياة؟ الإنسان هيحاسب نفسه أول ما يحاسب نفسه على الفرص اللي جات له ضيعها، على الدنيا اللي جرى عليها والآخرة اللي فرط فيها، على كل ساعة كسل فيها، على كل دنيا جري عليها. يعني سبحان الله العظيم، معنى رهيب، معنى رهيب يا جماعه، ان يعني لو جالنا مليون جنيه نفرح. في ناس كده وفي ناس لو قامت الليل يرقص قلبها من الفرح. يبقى ده اول معنى على الاولويات. المعنى الثاني، ما قدمت واخرت، ما قدمت اي دنيا اللي قدمتها وما اخرت الاخره اللي اخرتها. يعني علمت النفس قدر الدنيا وقدر الاخره. ساعتها الانسان يقول ايه، يعني لما يشوف بقى المناظر المهول المرعبه ديت يقول يا ندمي، يعني انا ما كنت مفتون بالدنيا وهي في قمة الحجر. يبقى المعنى الاول يندم على الاولويات الغلط والاهتمامات الغلط وانه ما انفقش عمره ووقته في الاخرة. المعنى الثاني يندم على الموازين الغلط، انه ما عرفش يوزن حقيقة قدر الدنيا وقدر الاخرة. المعنى الثالث، علمت نفسه ما قدمت واخرت، ما قدمت اي ما قدمته للاخرة وما علم عملته لتجده يوم القيامة، ما اخرت اي ما عملته في الدنيا فضاع وانتهى ولم تعمله للاخرة. يعني سبحان الله العظيم، يعني معنى غريب. يا جماعه واحد مثلا معاه مليون جنيه كام طيطه يروح واحتاج فلوس يندم، يا ريتني خدت كتير. انت في الدنيا معاك مليون جنيه، معاك عمرك ووقتك وصحتك وشبك فرصك والدروس اللي قدامك وبيت الايمان وحفظ القران، هتاخد قد ايه بقى من الدنيا للاخره؟ خدي بالك الاخره محتاجه كل لحظه من الدنيا، كل مليم في الدنيا. يبقى طيب ليه نفس بقى، يعني 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 ليه نفس مش نفوس؟ ليه جت مفرد؟ ليه جت نكره؟ نفس مش النفس؟ ليه جت نفس مش عالمه الانسان؟ جت مفرد لان كل واحد هيبقى لوحده يوم القيامه، محدش هيواسي حد. وجت نكره لان النكره تفيد الشمول، فالجميع، يعني اللي اشتغل واللي ما اشتغلش هيتصدم يوم القيامه، وهيعرف ان يوم القيامه كان اعظم من تقديره حتى لو كان من الصالحين اللي اشتغلوا ليل نهار. يعني سبحان الله، والنكره برضه تفيد جانب الشمول، تفيد التحقير، يعني كل واحد هيحس بالحقاره والضلاله مهما كان عمل يوم في الدنيا من الاعمال الصالحه. فما بالك بالعاصي بقى. طب ليه نفس مش عالمه الانسان؟ لان نفس هي اللي عمتك، هي نفس اللي عمت الانسان. يبقى اللي فات ده كله كان العتاب الايه؟ العتاب الداخلي. تعالوا بقى نشوف يا جماعه الصدمه الثانيه يوم القيامه والعتاب الخارجي. يا ايها الانسان ما غرك بربك، يا ايها دي تيجي يا ايها الملك، يا يعني سبحان الله العظيم. فالانسان لما يلاقي نفسه بقى حقير او يوم القيامة يا ايها الانسان ما غرك بربك، ده مشهد العرض على الله. ايه اللي غرك؟ مشهد يسقط لحم وجه الانسان من الخجل ساعتها، يعني اسلوب فيه سخرية. يا ايها فيه سخرية، هو في كل الضعف يا من اكرمتك وسخرت لك كل شيء وحملتك البر والبحر. ايه اللي غرك بربنا الكريم؟ ايه اللي غرك بعد عطاءات الربوبية والكرم الفائض والنعم الفائضة؟ ليه الجرأة على الله؟ ليه الجرأة على المعاصي؟ العتاب الخارجي عتاب أليم، عتاب الإنسان يعني هيسقط لحم وجهه من الخجل. ما غرك بربك؟ قلت لكم الوقت ان الغرور بالشيء هو خفض الشيء عن قدره، خفض الشيء عن ايه؟ عن قدره. ده اللي انت قابلت بيه نعم ربنا سبحانه وتعالى، الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. ها قولولي بقى، الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك، ده اسم الله ايه؟ دي اسماء الله ايه؟ ها مذكورة في القرآن في موضع، يلا قولوا بقى انتم ممتازين. الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. المصور بس يا اخت امال؟ لا. ها الذي خلقك فسواك فعدل البارئ بس، ها ما انت جبتيها اهو، الخالق البارئ المصور ما شاء الله، الخالق البارئ ما شاء الله، ده انتوا كلكم طلعتوا بتكتبوها من ساعتها، الخالق البارئ المصور، ربنا يبارك فيكم. الذي خلقك الخالق فسواك فعدلك البارئ في اي صورة ما شاء ركبك المصور. يعني الايتين دول بيشرحوا يا جماعه اسم الله الخالق البارئ المصور. الذي خلقك يبقى ايه؟ الخالق البارئ بقى بارئ فلان، يعني رأى من المرض اللي عنده. انت اصلا صوابعك دي كانت متشبكه مع بعض، مفيش فراغات بينها وبين بعض، كنت هتخرجي ايدك دي حته لحمه واحده. مين اللي خلى الخلايا اللي في النص تقع وتخرجي بصوابعك ديت؟ في اي صوره ما شاء ركبك يبقى اسم الله المصور. يعني سبحان الله العظيم، الذي خلقك فسواك. سواك دي يعني ايه؟ خدنا شويه منها في سوره الاعلى مع سنه ثالثه. سواك ديت يعني شوف العين اليمين والعين الشمال قد بعض ازاي، سوى بعض. شفت الايد اليمين والايد الشمال، كان ممكن ايد تخرج من كتف وايد تخرج من ظهر، كان يبقى منظر يضحك يا جماعه. لو عين مثلا في الظهر وعين في الجبهه يعني الانسان سبحان الله العظيم من المعجزات. كنت قاعد مع بعض اخواني كده في كليه هندسه، منهم ناس في كليه هندسه، بشرح لهم يعني صوره الاعلى، بشرح لهم بقى ايه الذي خلق فسوى. فواحد بيقول من ضمن التسويه اللي درسوها في الكليه، قالوا ان جسم الانسان كل حاجه فيه نسبه 1 و618 من الالف. يعني قال ايه؟ قالوا ان المباني الهندسيه عندهم علم كده، ان اريح مباني هندسيه المباني اللي مبنيه على نفس نسبه الجسم، اللي العلاقه ما بين شبابيكها وارتفاعات ادوارها نفس نسبه الجسم. فلو ان كل حاجه في الجسم مبنيه على نسبه 1 و618 من الالف، يعني قال يعني ايه؟ قال يعني من صابع الايد للكتف لو قسمناها على من الكتف للكوع تطلع 1 و618 من الالف. قال كذلك الرجل، من الفخذ لصابع الرجلين لو قسمناها على من الفخذ للركبه تطلع 1 و618 من الالف. قال يعني الجبهه لحد الدقن لو قسمناها على من الجبهه لحد الانف تطلع 1 و618 من الالف. قال يعني من ارنبة الانف للدقن لو قسمناها على من ارنبة الانف للشفايف تطلع 1 و618 من الالف. قال ده علم خدناه. فقالوا ان دي اكتر نسبة مريحة للعين لو اتبنى عليها اي حاجة. كلام كنا قلوبنا بترتجف واحنا بنسمع الكلام ده يا جماعة. يعني الكلام ده معجزات يا اخوانا. الذي خلقك دي وراء معجزات، فسواك وراء معجزات، فعدلك وراء معجزات، في اي صورة ما شاء ركبك وراء معجزات. يعني التتوية، شوفوا بس زاوية الفم، وكنا ندرس كده في الجراحة بقى وجراحة التجميل، فيش جراح تجميل يقدر يصلح زاوية الفم او زاوية العين سحبة العين او زاوية الانف. سبحان الله العظيم، شوفوا شعر الانسان، شعر الشعر الرأس راجع لورا، شعر الحواجب جاي على الجنب، شعر اللحية نازل لتحت. سبحان الله العظيم، الصوابع وتسوية العقل بتاعت الصوابع. سبحان الله البارئ، اسم الله البارئ اللي عالج جسمك من التشوهات اللي كان ممكن سواك. استواء الظهر بتاع الانسان مش زي القرد، القرد ظهره محني. سبحان الله العظيم، سوى عمودك الفقري. يبقى الوقت ده تجلي لاسم الله الخالق البارئ المصور. في قراءة الجمهور فعدلك، الانسان محتاج تعديلات كتير قوي، والا لو كانت ولد زي ما كان في الرحم كانت بقت مصيبة. سبحان الله العظيم. نقف برضو لحظة كده مع اسم الله المصور، في اي صورة ما شاء ركبك، يعني احسن صورة، ربنا اختار لك احسن شكل، يبقى المفروض تدي ربنا احسن عمل. الانسان هو اجمل شكل مخلوق في الدنيا. لو كان ربنا خلق للانسان زي الحمار كده واتنين طوال، او زي الفيل زلومة، او زي الحيوانات الدنيا ديل، او كان بقى له بق طويل زي البجعة، كان بقى منظره يضحك لو كان بقى زي واحد القرن كده طالع له حاجة كده من، ولا كان بطنه منفوخة زي الخنزير. سبحان الله. وكلمة ركبك دي كلمة عجيبة، انا بحاول اقف مع كل لفظ في الآية لان حاجة عجيبة، كلمة عجيبة. الانسان اصلا مركب من 1000 مليار خلية، مخك ده من 100 مليار، من حوالي 100 مليار خلية، الكبدة حوالي 300 مليار خلية، الخلية الواحدة مركبة من 1000000 جزيء. الانسان مركب يا اخوانا، حتى الاجهزة، يقولك الجهاز البولي، الجهاز الهضمي، تركيب عجيب يعني. سبحان الله العظيم، يعني مدى كرم الله في جسد الانسان، مدى كرم الله في حياة الانسان. عشان كده جيب بعدها بقى ايه، ها، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. بعد كل ده كلا كلا بل تكذبون بالدين. كلا هنا العلماء قالوا معنى ايه؟ المعنى الاول استنكار، ان بدل الايمان والسجود والخشوع، وبدل ما تخر سجدا لله يتمرد على الله ويعصي الله والعياذ بالله. المعنى الثاني بقى ذكروا بعض علماء اللغة، كلا اي لا عذر لكم، خلاص ما عادش حد له عذر النهاردة، ما عادش حد ينطق في العرض على الله سبحانه وتعالى. كلا بل تكذبون بالدين، بدل اليقين فاذا بالتكذيب بالدين. الدين يا جماعة يا اما معناه بقى التكذيب بيوم القيامة، يا اما الدين هو نفسه معنى الدين، والله اعلم بمراده. يعني معنى الدين يقول لك ايه، مالك يوم الدين في الفاتحة، مالك يوم الدين، في بعض الناس قالت الدين هنا عن الدين، يعني يقول لك احنا في زمن شهادات، اللي معاه الشهادة هو بقى اللي البيوت اتفتح له، احنا في زمن فلوس، اليوم القيامة بقى احنا في زمن الدين، اللي معاه الدين هو اللي له قيمة، واللي معهوش الدين ملوش قيمة. كلا بل تكذبون بالدين، اي تكذبون بقيمة الدين في حياتكم ومدى احتياجكم الى الدين، ها، يا اما تكذبون بيوم القيامة، والله اعلم بقى يعني ايه له مراد. بعد كده جت حقيقتين فضنتين بقى، حقيقتين فضنتين. الحقيقة الاولى، واحد، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، انت مراقب. الحقيقة الثانية، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم، انت محاسب. يبقى بعد العتاب الداخلي والعتاب الخارجي بقى، بعد ما الانسان سقط لحم وجهه وسط العتابات ديت، في وسط الانفعال الرهيب ده على طريقة القرآن الرهيبة اللي بنتعلم منها فن الدعوة، نسخن وبعد كده ندخل بقى بالايه، بالتشكيل بقى وتجديد الثوابت وتجديد المفاهيم تاني، ها، والانسان جائز جات الحقيقتين الرهيبتين دول، وده منهج القرآن في التعامل مع النفس البشرية. الحقيقة الاولى، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، دي صفات الملائكة اللي بتراقبك وبتراقبني، دي صفات الملائكة اللي بتراقبنا الوقت. مركزين يا جماعة في صوت؟ في صوت يا اخوانا؟ ها، انا عايز احس ان انتم معايا ومركزين. ها، في صوت؟ ماشي، يلا شدوا حيلكم. دي صفات الملائكة اللي بتراقبنا بقى، يعني لما نعرف الصفات دي ونحللها نعرف صفات اي انسان يمسك عمل، اي اخت تمسك صغر من الصغور، اي انسان يمسك مهمة، اي قائد من القادة. ان دي طبعا للتوكيد واليقين. عليكم، عليكم يعني انسى ان عمل واحد يروح، كل حاجة تترفع لربنا، المايكرو فيلم بتاعك فيه كل حاجة، يبقى ده عليكم ملائكة ما بتسبكيش. لحافظين، حافظين، شوفي بقى يعني سبحان الله العظيم، يعني كلمة حافظين ديت معاك في كل زمان، معاك ليل او نهار، لو صحيت في نص الليل عطست وقلت الحمد لله يكتبوها، معاك لو رحت فين، لو جوه كهف عبدت ربنا، معاك حتى ساعة الموت، زي ما ربنا قال اذ يتلقى المتلقيان، ملك اللي بيكتب لسه بيكتب حتى ساعة الموت. حافظين كراما، كراما كاتبين. ليه كراما جت قبل كاتبين؟ كاتبين دي يا جماعة برضو ليها معنى خطير، كاتبين ديت يعني كل حاجة مكتوبة عليك، كل حاجة متسجلة، يعني ما بينسوش اي حاجة، ما فيش حاجة تروح. طب كراما جت قبلها ليه؟ لان الكريم عكس اللئيم، الكريم اللئيم المخلط اللي له اغراض، الكريم اللي ملوش اي له اي اغراض، يعني الملائكة ما فيش فيها اي مشاعر بينها وبينك، يعني الملائكة اللي بتكتب عليك مش بتحبك او بتكرهك، فمش هتستقصدك، ما لهمش اغراض انهم يحبوك او يظلموك، ما لهمش اي علاقة عاطفية بيك اصلا، عبودية كاملة لله وهي دي العبودية. العبودية لنفسيتك تخرج من الموضوع. العبودية في الدعوة انك انت ما تنفسنيش من حد. العبودية في الورش بتاعتكم انك ما تنفسنيش من واحدة ماسكة الورشة او واحدة. العبودية للدين ان احنا نشيل نفوسنا من الدين. على قد ما هتقدر تشيل نفسيتك من حياتك على قد ما تقدر تبقي عبد لله وامل لله سبحانه وتعالى. انا نفسيتي تعبانة ماليش مزاج اني اشتغل في الدعوة النهاردة. لا لا الكلام ده يخرج خالص. الكلام ده يخرج خالص. يبقى سبحان الله العظيم كراما ما بيخلوش ما بيقصروش كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون كلمة خطيرة جدا. معناها ايه؟ رقم واحد يعلمون العمل واثاره. بيكتبوا العمل وبيكتبوا اثاره كمان. لبست انقاب واحدة اتأثرت بيكي وهكذا. اتنين يعلمون العمل وتفاصيله. يعني خدتي مثلا حتة لحمة جميلة وشوية محشي وحطتهم في طبق بلاستيك وودتهم لفقير. التفاصيل نفسها مكتوبة. يعني لما الصحابة تبرع بناقة مخطومة النبي قال له لك بها 700 ناقة في الجنة كلها مخطومة. لك بها 700 ناقة كلها مخطومة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الحبل غسلت الطبق اللي هتحط الصدقة فيه. يعني حتى سبحان الله العظيم كل حاجة ليها ايه اعتبار. يعلمون العمل وتفاصيله. يعني شوفوا بقى. يبقى اذا خرجنا وان عليكم لحافظين. عليكم ما بيغبوش. لحافظين ما بيسرحوش وما بيأثروش. كراما ما بيخنوش. كاتبين ما بينسوش. يعلمون ما تفعلون ما بيغلطوش. تخيل انت كده بقى ان الملكين اللي قاعدين بيكتبوا عليك الوقت. واحد ما بيغبوش. اتنين ما بيسرحوش. تلاتة ما بيخنوش. اربعة ما بيأثروش. خمسة ما بينسوش. ستة ما بيغلطوش. ينهار ابيض. هي دي الملائكة. يبقى الموضوع خطير يا جماعة. يبقى فعلا صدمات. يبقى صورة الانفطار المفروض قلبك يتفطر فيها. زي صورة الزلزلة المفروض قلبك يتزلزل فيها. مش بس زلزلة يوم القيامة. الحقيقة الثانية بقى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. ان الابرار لفي نعيم ايه بتبلى القلب بالفرح. وبالذات لو خدناها على الاخرة بس يا جماعة. لان الابرار في نعيم في الدنيا والاخرة. بس لو خدناها على الاخرة بس هي نعيم دنيا واخرة. النعمة ان ربنا يديك نعمة. النعمة ذرني والمكذبين اقول النعمة. النعمة هي النعمة المستمتع بها. لان ممكن واحد عنده مليون جنيه ومش عارف يستمتع بها. عنده سكر مثلا مش عارف ياكل. النعيم بقى الحياة اللي بلا منغصات. ان الابرار لفي نعيم لفي مغموسين وان الفجار لفي جحيم لفي مغموسين. والجحيم النار المسلطة العميقة الضيقة المستعرة والعياذ بالله. والابرار عكس الفجار. الفجار اللي بيتفجر نفوسهم بالضلال. الفاجر اللي عامل زي ماسورة المية اللي تفجرت كده فيش حاجة بتوقفه عن الضلال. طب الابرار عكسها المنطلقين الى الطاعة بلا شهوة ولا شبهة ولا يوجد اي شيء يوقفهم. لا يتوقفون عن العمل الصالح. يعني كلمتين في قمة الجدية. ان الابرار اللي في نعيم وان الفجار اللي في جحيم. يا نعيم يا جحيم. يا نار يا جنة. عشان كده يعني ابيض يسود. عشان كده لما سبحان الله العظيم يعني احد السلف يعني قال فاين رحمة الله؟ قال له ان الابرار اللي في نعيم وان الفجار اللي في جحيم. يعني ايه؟ ان رحمة الله قريب من المحسنين. سبحان الله العظيم. يصلونها يوم الدين. يصل فعل مضارع ليه؟ اول حاجة يدل على المشاهدة ان المضارع يدل على استحضار المشهد كأنه قدام عيني. عيشي كده مشهد وما بيدفنوا وما بيتشووا مدفونين في نار جهنم وبيدفنوا في توابيت من جمر في نار جهنم والعياذ بالله والنار مسلطة عليهم. يبقى معنى الايه؟ الاستحضار. المعنى الثاني للفعل المضارع يصلونها معنى التجدد ان هم كل شوية بيصلوها في استمرار. مشهد مفزع والعياذ بالله. يصلونها يوم الدين يوم القيامة بقى. والدين الخضوع والانكسار والدينونة. يوم الخضوع والانكسار لله. يا اما يوم الدين يوم سيادة الدين اللي هو يوم القيامة برضو الذي لا قيمة لأحد فيه إلا من معه الدين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. هنا وما هم عنها بغائبين لها معنيين. المعنى الأول قيل عن النار أي ما هم بغائبين عن النار. يعني لا يستطيعون الهرب فيها ولا الراحة فيها أبدا. المعنى الثاني يوم القيامة أي ما هم بغائبين عن يوم القيامة. مش هيقدروا يهربوا أبدا يوم القيامة. وفي كلا الأمرين لا مفر على النار ولا مفر عن يوم القيامة ولا راحة في النار ولا راحة في يوم القيامة. والحقيقتين المرعبتين راسخهم. انت مراقب وانت محاسب. وما ادراك ما يوم الدين. ثم ما ادراك ما يوم الدين. يعني يوم القيامة يوم فوق مستوى الادراك. ده ربنا بيخاطب هنا النبي. اما ربنا يقول ده للنبي. امال انا وانت يتقال لنا ايه؟ امال انا وانت نتخاطب ازاي؟ وما ادراك يعني حتى الصالحين يا جماعة اللي اشتغلوا اليوم القيامة. يوم القيامة هيقولوا احنا ما عملناش حاجة. زي سيدنا داود لما رأى الميزان فصعق وقال ومن يملأ هذا يا رب. ثم ما أدراكنا يوم الدين. ثم هنا لو تفيد التراخي الرتبي بقى العلماء هنا قالوا قولين. القول الأولاني إن يوم القيامة تصاعدي أهواله تصاعدية. يعني يوم القيامة حر تصاعدي، ظلمته تصاعدية، ضيقه تصاعدي، رعبه تصاعدي، 50,000 سنة في تصاعد مستمر من الأهوال والعياذ بالله. المعنى يعني كل مرحلة أشد من المرحلة اللي قبلها. المعنى الثاني بقى، وده معنى يعني رائع، وما أدراك ما يوم الدين، ده تهويل للعذاب بتاعه. ثم ما أدراك ما يوم الدين، ده تهويل للنعيم بتاعه. يعني يوم القيامة في عذاب مهول فوق مستوى إدراك البشر، وفي نعيم مهول فوق مستوى إدراك البشر. معنى جميل، تحفة الصراحة، تحفة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، واليوم والأمر يومئذ لله. آخر صدمات الصورة بقى، صدمة عمر الإنسان، صدمة اللي ضيع عمره عشان البشر، واللي ضيع عمره عشان الدنيا. دي متناسبة مع قول الله، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إيه بقى اللي كان مقدم عندك؟ لا صاحبتي ما سيبهاش، لا أصحابي ما سيبهمش. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، الإنسان طلع على شيء. والأمر يومئذ لله، ربنا كل شيء. ربنا والأمر يومئذ طول 50,000 سنة. والأمر يومئذ قدمت على كلمة لله، يعني الاختصار، يعني لا يملك أحد شيء إلا الله. يعني الإنسان طلع على شيء. يبقى دي صدمتين بقى اللي كلمتكم عندهم في ترابط الموضوع الوقت، صدمة الغرور في الإنسان وصدمة الغرور بالله. رفعنا الإنسان فوق قدره ولم نعرف قدر الله. يبقى الإنسان بيندم على هاتين الحاجتين يا جماعة، ندم رهيب جدا. الإنسان اللي فسدت علاقته الموازنة، يعني من المخلوق ومن الخالق، ما الدنيا وما الآخرة، للأسف الشديد. سبحان الله العظيم، يعني أنا كده خلصت سورة الانفطار، فضلوا مني سبحانه وتعالى. أنا آسف أن أنا كنت سريع جدا، أنا آسف أن أنا كنت بحاول أسرع قدر الوسع، ولكن معلش يا جماعة، أنا عايز دفعة سنة تانية تتقدم قدر الوسع بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أنا عندي سفر الأسبوع الجاي، ومع ذلك يعني كنت بكلم بعض إخواني دلوقتي بقول له أن الأسبوع الجاي يعني إن شاء الله بإذن الله هجتهد أن أنا لازم أدي دفعة سنة تانية إن شاء الله بإذن الله. سورة المطففين، أدخل معاكم في سورة المطففين. طيب، والتدبرات والمدارسات هقف معاكم فيها، ما تقلقوش. مدارسات الانفطار، وهشوف مين اللي فهمت ومين اللي فهمتش، ومين اللي ذاكرت ومين اللي ما ذاكرتش. ما تقلقوش يا جماعه، احنا يا اخوانا الطريق صعب ومحتاج مجتهاد، واحنا دلوقتي عايزين نتدارك باذن الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم، احنا ان شاء الله باذن الله في حدث كبير جدا هيحصل الاسبوع الجاي، الاربع الجاي، يعني واحنا بنتقابلين مع بعض الاربع الجاي يبقى في حدث كبير حاصل. حد عارف هو ايه؟ ها، حد عارف هو ايه؟ يلا بقى اخواتنا اللي معانا بقى، المفروض يبقوا نشاط كده ومركزين معانا. ايوه اخت امل، ما شاء الله مركز. هيبقى ليله 1 محرم، 10 محرم بقى، وان شاء الله يعني 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 يوم الخميس ان شاء الله باذن الله اللي جاي بدايه 1 محرم. وانتوا عارفين محرم ده شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، يعني الشهر الوحيد اللي النبي نسبه الى الله. وانتوا عارفين ان عاشوراء يبقى يوم السبت، تسوع الجمعه وعاشوراء السبت. يعني المفروض ان احنا جهدنا في الدعوة يزيد في هذه الايام. تعرفين كلمة ابن رجب الحنبلي ان السلف كانوا يعظمون 3 عشرات، 10 الاواخر من رمضان، و10 الاوائل من ذي الحجة، و10 الاوائل من شهر الله المحرم. فاحنا داخلين بقى على بداية سنة هجرية وهجرة النبي، والمفروض ان السنة اللي فاتت ديت احنا عملنا فيها ايه، ووصلنا لربنا فيها قد ايه، عمرنا بتعدي والله يا جماعة، ولازم نبادر ولازم نجتهد اعظم الاجتهاد. غير ان يوم عاشوراء يوم من ايام الله قادم، يوم الامل. يعني عاشوراء ده عيد ميلاد مسجد مصعب، المسجد اللي بيئة الايمان اللي الواحد بقاله 4 سنين فيها. مسجد مصعب ده اتولد يوم عاشوراء، سبحان الله، فعلا والله يوم من ايام الله يا جماعة. يعني يوم بيبقى فيه احداث عظيمة جدا، اتولد في يوم عاشوراء. فكان بداية هذا المسجد وبداية اعمار هذا المسجد باعمال الدين والايمان، اتفقنا في هذا اليوم على بداية قيام الليل في المسجد وفتح المسجد لقيام الليل في هذا اليوم، سبحان الله العظيم، وكان فتح من الله سبحانه وتعالى. فاحنا بننتظر فتحات من الله، ربنا يسددكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم. انا طبعا مش هديكم بقى دعوة عملي النهاردة، لان طولت عليكم جدا في درس التفسير، وبرضو سنة ثانية كان درس سورة الاعلى، النهاردة كان درس طويل ودسم. اللهم لك الحمد، انا فرحان، فرحان بفتح ربنا علينا النهاردة في المعهد والله يا جماعة. في سنة تانية، سنة ثالثة، دينا منهج اصلاح القلوب وخطة اصلاح القلوب. يا ريت اخواتنا بتوع سنة ثالثة يسمعوا الدرس بتاع سنة، اخواتنا بتوع سنة ثانية قصدي، يسمعوا الدرس بتاع سنة ثالثة بتاع النهاردة اللي هو منهج اصلاح القلوب، الاركان، اركان اصلاح القلوب. يا ريت يا اخت امان، ربنا يحفظك، اركان اصلاح القلوب للي عايزة توصل للمقامات القلبية، كان درس دسم ومهم جدا، واللي تقدر تفرغه حرفيا وتجيبهولي ان شاء الله باذن الله لها جاي. ان شاء الله باذن الله اللي تقدر تفرغه حرفيا، مش تلخصه، تفرغه زي ما هو كده، يا دوبك تفرغه وتنسقه وتجيبهولي ان شاء الله باذن الله لها جاي. ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خير الغفرة كريمة. ودرس سنة ثانية انا فرحان بيه جدا ان احنا خلصنا ماراثون يا جماعة، ماراثون سورة الانفطار كلها بكل محاورها بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. يلا شدوا حيلكم بقى وربنا يبارك فيكم. انا عارف ان انتوا طبعا عندكم مشاكل و اخت هبة معلش اعذريني، انا لسه كنت بقول كده، عارف ان انتوا عندكم مشاكل وعندكم حاجات محتاجين تسمعوها محتاجين تناقش فيها، ان شاء الله ممكن ابقى اعمل لكم لقاء استثنائي او اي حاجة كده افتح لي قلبك باذن الله. ولكن انا عايز انطلق ان شاء الله باذن الله الاربعاء الجاي، ربنا يعيني، وبدفعة سنة تانية ابدا سورة المطففين. شدوا حيلكم، ذاكروا الانفطار كويس جدا، لان انا هاجي لكم فجأة وهعمل لكم امتحانات يا جماعة، الموضوع جد. والمعهد في الترم الثاني على جميع المستويات وعلى جميع المواد محتاج جدية شديدة. يلا شدوا حيلكم، ربنا يوفقكم، ربنا يفتح عليكم، المهم البركة في العمل. ممكن نعمل جولة عن الهجرة ويكون بعدها درس عمل غرفة، مفيش مشكلة اختنا الكريمة. شوفوا اي حاجة ولو وصلتوا الاقتراح وتشاورتوا مع بعض نزلهولي على الجروب العام بتاع الواتس ان شاء الله باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.